تسلف الحمد قبل نعمته. وليس هذا الذي به حكم الرحمن في عدله ورحمته. نعوذ بالله ذي الجلال وذي الإكرام من سخطه ونقمته. ما المرء إلا بهديه الحسن الظاهر منه وطيب طعمته. ما المرء إلا بحسن مذهبه سرا وجهرا وعدل قسمته. يا طالب الحكمة من أهلها، النور يجلو لون ظلمائه، والأصل يسقي أبدا فرعه، وتثمر الأكمام من مائه. من حسد الناس على مالهم تحمل الهم بأعبائه. والدهر رواغ بأبنائه، يغرهم منه بحلوائه. يلحق آباء بأبنائهم ويلحق الابن بآبائه. والفعل منسوب إلى أهله كالشيء تدعوه بأسمائه. من ديوان الشاعر أبي العتاهية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من جمادى الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف 20 من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق 11 من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسم آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى ميلاد بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وسيدة نساء العالمين الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وولادة حفيدها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. كما تتقدم الإذاعة بالتهاني لقائد الأمة السيد الخامنئي دام ظله الوارف والعالم الإسلامي، خاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة، راجين المولى عز وجل أن يعيدها على عالمنا الإسلامي باليمن والخير والبركة، إنه سميع مجيب. ففي 20 من جمادى الثانية من العام 8 قبل الهجرة ولدت في بيت الوحي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، ابنة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وعاشت في كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحت رعايته. فأحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام، وأحبته وحن عليها وحنت عليه، فلم يكن أحد أحب إلى قلبه ولا إنسان أقرب إلى نفسه من فاطمة سلام الله عليها. وتقدم كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطلب يدها من أبيها، وكان الجواب الرد حتى تم زواجها المبارك من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ورزقها الله بأربعة أولاد وهم الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم سلام الله عليهم أجمعين. فكانت العضد الوحيد للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وعاشت الزهراء عليها السلام في كنف زوجها الإمام علي سلام الله عليه بعد أبيها صلى الله عليه وآله وسلم فترة قصيرة جدا، وتجرعت من الغصص والمحن ما لم يعلم مدى مرارتها إلا الله سبحانه وتعالى بارئ النفوس وعلام الغيوب. فسلام على فاطمة الزهراء سلام الله عليها يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث شفيعة بإذن الله. في 20 من جماد الآخر عام 1320 للهجرة ولد في مدينة خمين بوسط إيران الإمام روح الله الموسوي الخميني، وبدأ بدراسة العلوم الدينية منذ نعومة أظفاره، ثم توجه إلى قم المقدسة ليدرس في حوزته العلمية عند كبار العلماء والأساتذة هناك، وساعده ذكائه الخارق على بلوغ درجة الاجتهاد في أول شبابه، بحيث أضحى من كبار أساتذة الفقه والفلسفة والعرفان. وبدأ الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه نشاطاته السياسية في أول شبابه، إلا أن نضاله ضد نظام الشاه المقبور بدأ عام 1963، وتسبب ذلك باعتقاله عدة مرات من قبل النظام الملكي العميل ونفيه خارج البلاد إلى تركيا ومن ثم إلى النجف الأشرف بالعراق. بقي الإمام الخميني رحمة الله عليه لمدة 14 عاما في النجف الأشرف أستاذا في حوزته العلمية العريقة، وتخرج على يديه كبار العلماء والأساتذة. وإلى جانب التدريس كان الإمام الخميني رحمة الله عليه مستمرا في نضاله ضد النظام الملكي، وكان يتواصل مع الشعب الإيراني من خلال البيانات وأشرطة التسجيل التي كشف فيها المؤامرات التي يحيكها النظام الملكي ضد الشعب الإيراني لخدمة المصالح الأمريكية غير المشروعة. وباندلاع الثورة الإسلامية وتصاعد التوترات في إيران، قامت الحكومة العراقية العميلة آنذاك بإنزال الضغوط على الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه لإرغامه على ترك البلاد. فتوجه الإمام رحمة الله عليه إلى باريس، ومن ثم عاد إلى إيران ليقود الثورة الإسلامية المباركة بنفسه حتى الانتصار وإقامة النظام الإسلامي في إيران. ومن أهم المؤلفات التي تركها الإمام الخميني رحمة الله عليه أسرار الصلاة، مصباح الهداية، وولايات فقيه أو ولاية الفقيه، بالإضافة إلى بيانات الإمام الخميني التي جمعت في كتاب باسم صحيفة النور، ومجموعة قيمة من المحاضرات في تفسير القرآن الكريم والخطابات الإرشادية. وأخيرا وفي 20 من شهر آذر عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للحادي عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1981 ميلادي، استشهد الفقيه وأستاذ الأخلاق والعلامة الإيراني المجاهد آية الله السيد عبد الحسين داست غيب الشيرازي، إمام جمعة مدينة شيراز بوسط إيران، وذلك على يد عصابة المنافقين الإرهابية المعادية للنظام الإسلامي في إيران، وأثناء توجهه إلى مراسيم صلاة الجمعة العبادية السياسية في المدينة. ولد آيت الله داست غيب الشيرازي في عام 1913 في مدينة شيراز جنوب إيران، وتلقى فيها دراسته للعلوم الدينية، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية عند كبار العلماء كسيد أبي الحسن الأصفهاني وأغا ضياء الدين العراقي والسيد باقر الإصطهباناتي ومحمد كاظم الشيرازي. بعد عودته إلى إيران كان له دور فاعل في توعية الشباب الإيراني لكشف مؤامرات نظام الشاه المغبور، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية شارك الشهيد آيت الله داست غيب في اجتماعات مجلس الخبراء لتدوين الدستور العام للبلاد، ثم عينه الإمام الخميني رحمة الله عليه إماما لجمعة مدينة شيراز. من أبرز مؤلفات آيت الله السيد عبد الحسين داست غيب رحمة الله عليه القيامة والقرآن، الإيمان، القلب السليم، المعراج، سيرة حياة فاطمة الزهراء، والمعاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا الحلوين، لقد أمر الله سبحانه وتعالى وأوصى رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بحب أهل البيت، لأنهم أركان حقيقية مباركة للإسلام. إنهم مثل الشجرة التي أصلها ثابت في الأرض وفرعها في السماء.
نعم يا أصدقائنا، إنهم اصطفاهم الله تعالى من بين خلقه أجمعين، لذلك فإننا يجب أن نحبهم ونحترمهم ونلتزم بما جاءوا به وقالوه واعتقدوه.
Thank you. أعزائنا الحلوين، قصتنا لهذا اليوم ستكون عن سبب حبنا وتمسكنا بأئمتنا المعصومين عليهم السلام.
نعم يا أحبابنا الحلوين، كلنا نحب أئمتنا عليهم السلام، ونقيم لهم مناسبات الميلاد والوفاة، ونحيي ذكراهم دائما،
نتلو قصصا عن بطولاتهم وسيرة حياتهم الطيبة.
أها، لكن يا أصدقائنا الحلوين، هل فكرتم بأن لماذا كل هذا الحب الكبير لهم؟
تعالوا معنا نتابع قصة اليوم لنتعرف على السبب الحقيقي وراء حبنا وتمسكنا بالأئمة المعصومين عليهم السلام.
أصدقائنا الحلوين، في مساء من المساءات الجميلة بعد أن أكمل الأولاد دروسهم وحلوا واجباتهم، قال بسام:
هل أكملت دروسك يا عامر؟
نعم، وأنت يا بسام؟
نعم، أنا أكملت كل شيء وقمت بحل الواجبات البيتية أيضا.
أنا بقيت لي فقط مسألة رياضية يجب أن أحلها.
هل تريدين مساعدة يا أزهار؟
نعم نعم يا بسام.
طيب أريني المسألة أنت الرياضية أول.
نعم تفضل.
أنا سوف أذهب عند جدتي قليلا.
حسنا، أنا بعد أن أنتهي من حل المسألة الرياضية لأزهار سوف ألحق بك يا عامر.
وأنا أيضا سوف آتي معكما.
حسنا أنا ذاهب.
هيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تفضل.
السلام عليكم جدتي العزيزة.
تفضل يا بني عامر، وعليك السلام.
هل أكملت صلاتك؟
نعم توًا أكملتها، تفضل. وأين بسام وأزهار؟
سيأتياني بعد قليل يا جدة.
تفضل واجلس هنا بجانبي يا بني.
حسنا جدتي.
نعم.
ما ذلك الكتاب الذي بجانبك؟
إنه كتاب عن الأئمة الأطهار عليهم السلام.
وماذا يقول هذا الكتاب؟
يا بني، إنه يتحدث عن أسباب حبنا للأئمة عليهم السلام.
فعلا يا جدتي؟
نعم.
لماذا أسمع دائما أبي يستشهد بأقوال الإمام علي عليه السلام، أو يستشهد أحيانا بأفعال الإمام الحسن أو الإمام الحسين أو الإمام موسى الكاظم وغيرهم من الأئمة عليهم السلام؟
يا بني، لأنهم كانوا رجالا مخلصين ومؤمنين بعقيدتهم وصادقين في كل شيء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أولادي.
نعم يا جدتي أكملي.
نعم يا بني، نحن نحب الأئمة المعصومين لأنهم يا عامر مثل ما قلت لك كانوا صادقين في الدين ومخلصين لله. نعم يا أولادي، وأنتما أيضا اسمعاني جيدا.
نعم يا جدتي. نعم تفضلي.
إن حبنا للأئمة المعصومين عليهم السلام لم يأتي اعتباطا، بل إنه حب استند إلى أسباب متعددة.
يا جدة، هل يمكن أن تحدثينا أكثر عن الأئمة المعصومين؟
نعم يا جدتي تفضلي.
بالتأكيد بالتأكيد يا أولادي، لقد جاء في الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم.
ها، كم هي رائعة هذه الآية يا جدتي.
نعم يا ابنتي، هذه الآية لوحدها تعتبر كافية وشافية لأن تفرض على كل مسلم أن يتبع آل البيت عليهم السلام ويحبهم.
صحيح يا جدتي.
نعم، إنها آية صريحة جدا وغير قابلة لمناقشتها.
نعم يا بني يا عامر، لقد كان الأئمة عليهم السلام صادقين، يقولون الحق ولا يحيدون عنه أبدا، لا يخافون شيئا من أجل الحق.
كم يحتاج ذلك إلى جرأة.
نعم يا بني، جرأة وشجاعة وتضحية.
ها، ولذلك فإن كل المسلمين يحبون الإمام الحسين عليه السلام. يا جدتي.
نعم، العالم الإسلامي كله يحب الإمام الحسين عليه السلام، ولذلك يا ابنتي فكل المسلمين يحيون ذكرى استشهاده.
هذا صحيح
يا جدتي.
طبعا، وهذا كله يعود لحب الناس للإمام الحسين عليه السلام.
وما هي الأسباب الأخرى التي تجعل المسلم يحب الأئمة عليهم السلام؟ ها؟
نعم يا جدتي.
قل يا عامر أنت.
هل تعرف يا بسام أن المعلم قبل يومين كان يتحدث أيضا عن حب آل البيت عليهم السلام؟
أي صحيح.
نعم.
وماذا كان يقول المعلم؟
نعم، عامر
قال المعلم إن الله تعالى أمر بمحبة رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وآل بيته الأطهار، لذلك يجب علينا أن نعمل بما أمر به ربنا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
والله فإني صرت أحب الأئمة أكثر من ذي قبل يا جدتي.
أحسنت يا بسام.
شكرا لك يا عامر.
لماذا يا بسام؟
لأني لم أكن قد سمعت بهذه الأحاديث من قبل.
ولا أنا.
نعم يا أولادي، فإن حب الأئمة المعصومين واجب علينا.
الحمد لله.
نعم يا جدتي، أبي أيضا دائما يقول هذا الكلام.
إن حبنا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار لم يكن اعتباطا، إنه حب جاء لأسباب عديدة.
نعم يا جدتي، هذا صحيح.
نعم هذا صحيح يا جدتي.
نعم يا أولادي، خصوصا وأن هناك كما ذكرت لكم آيات عديدة وأحاديث نبوية كلها تؤكد ضرورة حب الأئمة المعصومين عليهم السلام.
شكرا لك يا جدة. شكرا لك. شكرا.
عليهم السلام، عليهم السلام، عليهم السلام، عليهم السلام.
أنا إذن عليكم بحب الأئمة المعصومين عليهم السلام مثلما عليكم ذكرهم دائما وإحياء مناسباتهم دائما. أعزائنا الحلوين، أنت تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن حان موعد ماذا يا جنان؟
أها نعم صحيح يا أصدقاء، موعد بث النشيد. تعالوا معنا لنستمع إليه.
إذا هيا بنا.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله
يا آمنة يا أم الزين يا حاملة البشرى،
الله. بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله
يا آمنة يا أم الزين يا حاملة البشرى،
الله.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله
يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى،
الله.
والست زينب نور العين وخديجة الكبرى، والست زينب نور العين وخديجة الكبرى.
صلوا على ابن عبد الله من قد أتى بكتاب الله، صلوا على ابن عبد الله من قد أتى بكتاب الله، ومن به قد أسرى الله سبحان من أسرى، ومن به قد أسرى الله سبحان من أسرى.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله
يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى،
الله.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله
يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى،
الله.
والست زينب نور العين وخديجة الكبرى، والست زينب نور العين وخديجة الكبرى.
صلوا على آل المختار رسولنا الأعظم،
الله.
حيوا علي خير الأبرار إمامنا الأكرم،
الله.
صلوا على آل المختار رسولنا الأعظم،
الله.
حيوا علي خير الأبرار إمامنا الأكرم،
الله.
وعلى الحسن نور الأنوار يا سعد من سلم، وعلى الحسن نور الأنوار يا سعد من سلم.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله
يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى،
الله.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله
يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى،
الله.
والست زينب نور العين وخديجة الكبرى، والست زينب نور العين وخديجة الكبرى.
يا آل بيت المصطفى عليكم السلام،
الله.
ألا الأمانة والوفاء والخير والإكرام،
الله.
يا آل بيت المصطفى عليكم السلام،
الله.
ألا الأمانة والوفاء والخير والإكرام،
الله.
ألا الأمانة والوفاء والخير والإكرام، ألا الأمانة والوفاء والخير والإكرام.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله
يا آمنة يا أم الزين يا حامل البشرى،
الله.
بوركتي يا أم الحسن يا فاطمة الزهرة،
الله. أحبتنا الحلوين، إن حب أهل البيت عليهم السلام لا يقتصر على زمان معين، بل يجب أن يكون في كل عصر وزمان،
لذلك علينا دائما وجوب حبهم. وإن حكمة الله اقتضت أن تستمر من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيادة أمر المسلمين بأهل البيت ذرية سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين،
عندما أمر الله سبحانه وتعالى أن يكون الإمام علي عليه السلام خليفة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من بعده في غدير خم.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
الأئمة المعصومين عددهم 12 إماما، أخلاقهم وصفاتهم وحكمهم وحبهم لهم لا يوصف بأي شيء. أولهم علي أمير المؤمنين، آخرهم الحجة المهدي، هم علي والحسن والحسين، علي بن الحسين، محمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد بن علي، وعلي بن محمد، والحسن العسكري، والحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإني أحبهم كثيرا لأنهم هم الوسيلة والطريقة للنجاة. قال الإمام الصادق: كلنا سفن النجاة وسفينة جد الحسين الأوسع. يجب علينا جميعا أن نقتدي ونتصف بأخلاق الأئمة المعصومين وكل شيء فيهم. اسمي فاطمة جعفر علي مهدي من مدينة مشهد المقدسة.
أعزائنا، لقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بغض أهل البيت وقال: لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار. وهذا دليل آخر على ضرورة أن نحب أهل البيت كلهم.
نعم يا أحبتنا، بدءا من الإمام علي عليه السلام ومرورا بالإمام الحسن والإمام الحسين وباقي الأئمة المعصومين عليهم السلام، حتى الإمام المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان عليهم السلام أجمعين. الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي،
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف.
صرخت امرأة في وجه جارتها قائلة: أرسلت زوجي ليشتري لي باذنجان فدهسته سيارة. فسألتها جارتها: وماذا فعلت أنت؟ أجابت: طبخت بامية وأمري لله.
الأب لابنه: هل أجبت في امتحان التاريخ؟ فأجاب الابن:
لا يا أبي.
فقال الأب: ولماذا؟ فأجاب الابن:
لأن الأسئلة المطروحة كانت قبل أن أولد.
Thank you.
الأحبة دائما كان يؤكد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تأكيدا قاطعا على حب أهل البيت الطاهرين المطهرين، ونحن أيضا علينا أن نحب أهل البيت لأنهم أئمتنا المعصومون وإطاعتهم واجب علينا.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الحيوان الذي يغلق عينا واحدة في نومه ويبقي الأخرى مفتوحة هو الدولفين؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يحمل وزنا يفوق وزنه 50 ضعفا هو النمل؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن الحيوان الذي يبكي حينما يفرح هو التمساح؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا، الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء، الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
أحبائنا الحلوين، كان يا مكان، كان يعيش في المزرعة خروف وبقرة وبطة ودجاجة، وكان يحرسها كلب كبير. البقرة تعطيه اللبن، والخروف يعطيه الصوف، والدجاجة تعطيه البيض، والبطة تعطيه الريش.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، في يوم من الأيام أحضر صاحب المزرعة معه كلبا صغيرا، ونادى طيور المزرعة وحيواناتها وقال لهم: أحضرت لكم ضيفا جديدا. نظر جميع الحيوانات إلى هذا الضيف الجديد، فلم يجدوا إلا كلبا صغيرا صوته ضعيف. قال الكلب الكبير: وأين سينام هذا؟ ماذا سيأكل؟ قال صاحب المزرعة: الصغير مثلك تماما أيها الكلب، والصغير غدا يكبر.
جمع الكلب الحيوانات والطيور، وأخذوا يضحكون على الكلب الصغير ويسخرون منه ويقولون له: لو كنت كلبا حقا أسمعنا صوتك. وينبح الكلب الصغير، ولكن صوته كان ضعيفا، فهو لا يزال صغيرا. فقالوا له: هذه صوصوة مثل الكتاكيت، وضحكوا عليه. ذهب الكلب الصغير ليشرب اللبن، فمنعه الكلب الكبير، وذهب لينام فمنعه أيضا من ذلك، وقال له: اذهب ونم خارج المزرعة حتى تكبر وتنبح مثل الكلاب الكبار.
ذهب الكلب الصغير وهو جائع لينام خارج المزرعة، ولكن يا أصدقائنا، أين سينام هذا الجرو في هذا البرد؟ أخيراً وجد برميلاً فدخل فيه. قبل أن ينام الصغير سمع الذئب يقترب من المزرعة ويقول للثعلب: هيا ندخل المزرعة الآن، أنت تأكل البطة والدجاجة وأنا آكل البقرة والخروف. سمعهما الكلب الصغير ولم يسمعهما الكلب الكبير الذي أغلق الباب عليه ونام. فقال الصغير: ماذا أفعل؟ هل أسكت بعد أن طردوني؟ لا لا لا، لن أستطيع، لن أسكت، لابد أن أفعل شيئا ولا أقابل الإساءة بمثلها.
أخذ الصغير ينبح وينبح وصوته يرتفع ويرتفع، لأن هدوء الليل ينشر الصوت الضعيف، والبرميل أيضا يساعد على تكبير الصوت. استيقظت الحيوانات والطيور ورأوا الذئب والثعلب يهربان، فعلموا جميعا أن الكلب الكبير خذلهم والصغير هو الذي أنقذهم، فشكروه وأعطوه اللبن والصوف وقالوا له: صغير أو كبير، المهم أن نفيد الآخرين.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل صلواته وتسليماته على النبي المصطفى الهادي الأمين وعلى آله الهداة الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الأعزاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى لآية عبس في أول سورة عبس، قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. صدق الله العلي العظيم. ومن الطريف أن نذكر أن العبس ورد في القرآن الكريم 3 مرات، مرة في آية عبس، وأخرى في سورة المدثر قوله عز من قائل: فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر. وهنا جاء أيضا في معرض الدم لقوله جل وعلا بعد ذلك: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. أما في المرة الثالثة فجاء العبس في وصف القيامة في قوله تعالى على لسان المطعمين على حب الله تعالى: مسكينا ويتيما وأسيرا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، أي يوما مكفهرا لشدته، وقمطريرا قيل شديد العبوس. وإنما يمدح العبوس أيها الأخوة إذا كان في وجه أعداء الله، لا سيما في ساحة القتال دفاعا عن دين الله وغيرة على حرمات الله. وبهذا سمي العباس بن علي أمير المؤمنين عليه السلام، إذ كان مرجوا أن يكون شديدا على الظالمين والمنافقين والمارقين. وبهذا سمت العرب إذ كانوا يرجون أن يكون أبناؤهم أشداء على أعدائهم. أما العبوس في وجوه المؤمنين أو المحرومين أو المسترشدين فليس ذلك من أخلاق المؤمنين، فضلا عن أخلاق الأنبياء والمرسلين صلوات ربنا عليهم أجمعين. فلابد يكون العابس في وجه المقصود وهو عبد الله بن أم مكتوم غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ حاشاه وألف حاشاه أن يصدر منه ذلك أو تمسه الآيات المعاتبة بل والموبخة في السورة المباركة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. إذ هذه الخصال إخوتنا الأفاضل يأباها كل مؤمن ويتنزه عنها أي كريم، أي يعبس في وجه أعمى مسكين يطلب رجدا ونصيحة أو علما ومعرفة فيعرض عنه ولا يبالي أنه جاء يتزكى ذلك الأعمى، لكن الأغنياء يقبل عليهم ويحسن استقباله رغم انحرافهم وتكبرهم، غير مبال أنهم ما جاءوا ليطلبوا علما ولا رجدا، بل جاءوا من أجل تثبيت الباطل والخرافة وتسلط الظالمين والمستكبرين. أما من جاء يسعى مسرعا ليتذكر ويتزكى بما يتعلم من معارف الدين وهو يخشى الله تعالى، فإنه يتشاغل عنه ويتلهى. إن ذلك بعيد كل البعد عن سنن وأخلاق الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم الذين دعوا الناس إلى الخير وبلغوا في أقوامهم شرائع الله تعالى وأحكامه ومعارفه، وأرادوا للآخرين سبيل السعادة والهداية. فكيف يتصور أنهم يعبسون في وجه من جاء يطلب منهم تزكية نفسه طائعا بأخذه عنهم علما أو نصيحة أو هداية؟ ولعل متسائلا يقول: إذن من أين عرف البعض أن الآيات قصدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنها تحدثت في البدء عن شخص مجهول غائب عبس وتولى، ولم تقل الآية عبست وتوليت؟ جواب ذلك بعد هذه الوقفة. إخوتنا الأحباء، إن الرواية التي اتهمت النبي صلى الله عليه وآله أنه هو المعني بالآيات الواردة في أوائل سورة عبس لم تكن رواية، وإنما كانت تفسيرا للبعض أنهم قالوا: قيل نزلت الآيات في عبد الله بن أم مكتوم، وكان النبي صلى الله عليه وآله يحاجج بعض زعماء قريش، فعبس في وجهه حاشاه لأنه كان يطالبه قائلا: أقرئني وعلمني مما علمك الله. ولعل هذا التفسير للآيات واتهام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاشاه بالعبوس أمر مقصود لدفع الأمر عن رجل شخص في بعض الروايات أنه هو العابس المعني في آيات العبوس والتولي. إذن لنحتكم إلى الروايات، إذن جر الأمر إلى البحث الروائي. روى الشيخ الطبرسي في جامع البيان في تفسير القرآن في ظل الآيات المباركة عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنها نزلت في رجل من بني أمية كان عند النبي صلى الله عليه وآله، فجاءه ابن أم مكتوم، فلما جاء تقذر ذلك الرجل منه وعبس وجهه وجمع نفسه وأعرض بوجهه عنه، فحكى الله سبحانه ذلك عنه وأنكره عليه. يروي أن النبي صلى الله عليه وآله كان بعد نزول آيات عبس يزيد في إكرام عبد الله بن أم مكتوم، فذلك خلقه صلوات الله وسلامه عليه. فمع أن العابس غيره، إلا أنه صلى الله عليه وآله آلى على نفسه الشريفة أي يجبر خاطر ابن أم مكتوم فيعوضه عن عبوس ذلك العابس بمزيد احترام وإجلال، وكأنه حاشاه هو الذي كان منه العبوس. روي عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأى عبد الله ابن أم مكتوم قال: مرحبا مرحبا، لا والله لا يعاتبني الله فيك أبدا، وكان يصنع به من اللطف حتى كان يكف عن النبي صلى الله عليه وآله مما يفعل، أجل أيها الإخوة الأعزة، فقد كان من رسول الله صلى الله عليه وآله من إكرام الرجل الأعمى ما لم يسمح لذلك العابس أن يجابهه بما جابهه من قبل، فنزلت فيه آيات، لذا قال مقسما: لا والله لا يعاتبني الله فيك أبدا. إلى لقاء طيب آخر معكم أيها الإخوة المؤمنون، نرجو لكم أمتع الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عمرتنا لفراح يا مولد النور، عمرتنا لفراح يا مولد النور، صبح الأمل لا والهادي مسرور، صبح الأمل لا والهادي مسرور. عمرتنا لفراح يا ما أولد النور، صبحه الأمل لا والهادي مسرور، صبحه الأمل لا والهادي مسرور. حان الوعد حان من بعد الأحلام، عندي النبي اليوم من أحلى الأيام، يا زهرة الكون يا أم الأكرام، يا شمعة الخير في درب الإسلام، يا زهرة الكون يا أم الأكرام، يا شمعة الخير في درب الإسلام، صوتي الفرح صار إلى الله منصور، منصور يا مولد النور، عمرتنا لفراح يا مولد يا زار يا سيد الكون، هل لي على مشرق بالدار والأملاك فرحانة وياك، ما ظلت غيوم والنور دنياك، صبرك المعبود بالسهر جازاك.
الثامنة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. بزشكيان يلتقي بوتين قريبا في أشقباد، وعراقشي يزور موسكو الأسبوع القادم. شهيدان برصاص الاحتلال في رفح، والاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.
قوات الاحتلال تستهدف دورية للقوات الدولية اليونيفيل قرب منطقة ساردة بجنوب لبنان. من العناوين إلى التفاصيل، أعلن سفير إيران في موسكو كاظم جلالي أن الرئيسين الإيراني والروسي مسعود بزشكيان وفلاديمير بوتين سيلتقيان قريبا في أشقباد عاصمة تركمانستان، لافتا إلى أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيزور موسكو الأسبوع المقبل. أكد جلالي ذلك خلال اجتماع الوفد البرلماني الإيراني مع علماء روس مختصين بالشؤون الإيرانية، معتبرا توقيع اتفاقية استراتيجية شاملة بين إيران وروسيا بهدف تطوير العلاقات الثنائية.